بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، لعل سائلا يقول: ما حاجتنا إلى دراسة السيرة؟ لربما يظن ظان أن التوفيق إنما هو مصحوب بمن يدرس مسائل العقيدة أو مسائل الفقه العملي أو مسائل فقه القلوب، أما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فكثير من الناس يهملها ويضيعها. وها هنا لا بد أن أقول أيها الإخوة الكرام بأن دراسة السيرة أهميتها متأكدة، ويدلنا على ذلك أن القرآن الكريم قد تناول السيرة. تجد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مبثوثة في القرآن، تجد أيامه ومغازيه، بل تجد أحداثا خاصة في حياته المباركة مذكورة في القرآن. فمثلا سورة الأنفال، عن أي غزوة تتحدث؟ عن غزوة بدر، وبضع وخمسون آية من سورة آل عمران، ابتداء من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذه عن أي غزوة تتحدث؟ عن غزوة أحد. في سورة الأحزاب، واضح من اسمها أنها تتحدث عن غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. ثم الآيات التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، تتحدث عن غزوة بني قينقاع. والآيات التي في سورة الأحزاب: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا، تتحدث عن غزوة بني قريظة. سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، تتحدث عن غزوة بني النضير. ثم عندنا في القرآن آيات تتحدث عن أمور خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، هذا حديث عن أمر خاص حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى غير ذلك من النصوص. يا أيها الإخوان، هل يتحدث القرآن عن أمر غير ذي أهمية، عن أمر من السفاسف والتوافه؟ معاذ الله. ثم يدلنا على أهمية السيرة أنك لا تكاد تفتح كتابا من كتب الحديث، سواء في ذلك الصحاح أو السنن أو المسانيد، إلا وتجد أئمة الحديث رحمهم الله قد أفردوا كتبا أو أبوابا للحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عن نسبه الشريف، الحديث عن معجزاته، حديث عن خلقته، عن أخلاقه، حديث عن مناقب أصحابه، الحديث عن أزواجه. ثم ثالثا، يدلك على أهمية السيرة عناية الصحابة بها رضوان الله عليهم، حتى قال بعض أبناء سعد بن أبي وقاص رحمه الله: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا بني هي شرفكم وشرف آبائكم فلا تضيعوها. ثم رابعا يدلك على أهمية السيرة عناية سلف الأمة بها، فقد دون في السيرة المطهرة من التابعين عروة بن الزبير ابن العوام، عروة بن الزبير ابن العوام، وأبوه كما لا يخفى حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد كبار البدريين، وهو من السابقين الأولين، وهو ابن عمة النبي الأمين عليه الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم دون بعده الإمام أبو مسلم محمد بن شهاب الزهري، إلى أن وصل الأمر إلى الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، ومن بعده تلميذه الإمام عبد الملك بن هشام المعافري، ثم من بعده أئمة آخرون، وكتب فيها كذلك من المعاصرين خلق كثير، وهؤلاء علماء الإسلام وأئمته في كل زمان ومكان عنوا بالحديث عن السيرة والكتابة فيها واستنباط العبر والدروس منها. لو فتحت كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله المعروف بزاد المعاد في هدي خير العباد، تجد أن هذا الإمام المبارك يستنبط من حادثة الإفك 42 فائدة، وحادث واحد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلة. كذلك تجد هذا الإمام نفسه من صلح الحديبية يستنبط من الفوائد ما لا يحصيه إلا الله، كذلك من أحداث غزوة أحد يستنبط أحكاما. فهؤلاء الأئمة الكبار هل كانوا معنيين بشيء لا أهمية له؟ اللهم لا. ولذلك أقول أيها الإخوة الكرام، ليس على وجه الأرض أمة من الأمم عنيت بحياة نبيها مثل ما عنيت أمة الإسلام بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجدهم قد تحدثوا عن مولده، عن نشأته، عن نسبه، عن أمهاته، عن مرضعاته، عن حواضنه، عن أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، وتجد كتاب السير تحدثوا عن ملابسه ودوابه وخدمه وجواريه ورقيقه وسلاحه ونعاله وسواكه ومطهرته ودوره وأزواجه وأولاده وأحفاده، بل عنوا حتى بالحديث عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الشعرات البيض اللائي كنا في رأسه وفي لحيته، وعنوا بالحديث عن خلقته صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنك حين تقرأ وصفه لا تكاد تراه أمامك عليه الصلاة والسلام. وعنوا بالحديث عن أخلاقه الزاكية، عن حلمه، عن علمه، عن صفحه، عن جوده، عن شجاعته، عن زهده، بل عنوا بالحديث عن تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وعنوا بالحديث كذلك عن أحواله في رضاه وغضبه، عن أحواله في حربه وسلمه، عن أحواله مع أزواجه، مع أولاده، مع أصحابه، مع أعدائه. كل تلك الأحوال تجدها مفصلة أتم التفصيل في كتب السير. ولذلك نقول: يا طالب العلم، عليك أن تهتم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعنى بها أتم العناية. والسؤال أيها الإخوة الكرام، لماذا نعنى بدراسة السيرة؟ هذا سؤال واكتبوا الجواب. لماذا نعنى بدراسة السيرة؟ أولا، امتثالا لأمر القرآن، حين قال ربنا الرحمن: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومعنى ذلك أننا مأمورون بدراسة سير الأنبياء جميعا، ليس سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وحده، وإنما كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نحن مأمورون بدراسة سيرتهم. ثانيا، من أجل الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وفي قراءة إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثالثا، ندرس السيرة طلبا للهداية وسعيا لبلوغ الكمال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم رابعا، التماسا لحلول شرعية لمشكلات واقعنا. يعني ليست السيرة أيها الإخوان حكايات تسرد وقصصا يتلى ثم بعد ذلك هي مجردة عن الواقع الذي نعيشه، لا، وإنما في كل نازلة في كل حادثة نحاول أن نقارن بينها وبين ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن السيرة مرآة نرى فيها واقعنا. حين تقرأ الآيات التي نزلت في العهد المكي: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، تجد بأن هذه الآيات يحتاج إليها بعض الناس الآن ممن يعيشون استضعافا. الآيات الأخرى التي تتحدث عن مجاهدة الكفار والمنافقين والغلظة عليهم يحتاج إليها أناس آخرون. فقه الحرب في السيرة النبوية، فقه المفاوضات، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقه التعامل مع الأزواج، كيفية حل المشكلات الزوجية، هذا كله نجده في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين ندرس السيرة أيها الإخوة إنما نلتمس حلولا لمشكلات واقعنا من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، لو أردنا أن ندرس الغزوات فقط، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة، قاتل في 9 منها، وبعضهم يقول بل قاتل في 7 منها. لو أننا أردنا أن ندرس المغازي فقط فربما لا تكفي هذه المحاضرات. كذلك لو أننا أردنا أن ندرس هديا خاصا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا لو أردنا أن ندرس شخصيته كزوج أو شخصيته كوالد أو شخصيته كحاكم أو شخصيته كإمام، وقل مثل ذلك شخصيته كإنسان أيضا ما يسعفنا الوقت. لو أردنا أن ندرس أخلاقه عليه الصلاة والسلام في رحمته في حلمه في تواضعه في زهده في شجاعته في نجدته أيضا ما يستغرقنا الوقت. ولذلك أيها الإخوان نقتصر على جزء من السيرة، وهو ما يطلق عليه علماؤنا الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية. ونعني بذلك أيها الإخوة الكرام ما دونه علماؤنا الكبار كالإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله حين أفرد كتابا سماه الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية، الشمائل تعنى بالحديث عن أمور معدودة، الحديث عن إرهاصات مولده عليه الصلاة والسلام، الحديث عن خلقته الزكية عليه الصلاة والسلام. الحديث عن أخلاقه الرفيعة العالية، الحديث عن أسمائه وألقابه، الحديث عن معجزاته، ونعني بذلك المعجزات الحسية، والحديث عن خصائصه عليه الصلاة والسلام، ونعني بذلك الخصائص التشريعية والخصائص الخلقية، وما أكرمه الله عز وجل به لذاته في الدار الآخرة. حديث عن الشفاعة، الحديث عما خصه الله عز وجل به يوم القيامة من كونه أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة، هذه كلها داخلة تحت هذا العنوان حين نقول الشمائل المحمدية. أيها الإخوة الكرام، حديثنا في هذه المحاضرة الأولى عن إرهاصات مولده صلوات ربي وسلامه عليه. قبل أن أشرع في بيانها أقول بأن هذه الإرهاصات التي سبقت مولده عليه الصلاة والسلام والتي صحبت مولده عليه الصلاة والسلام بعضها ثابت بأسانيد صحيحة ومدون في الكتب الموثوقة، وبعضها لا تجده إلا في كتب الموالد. في كتب الموالد يعني مثلا تقرؤون في كتب الموالد أنه عند مولده صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى وغاضت بحيرة ساوى وانطفأت نيران المجوس. هذا من ناحية المعنى صحيح، من ناحية المعنى والدلالة صحيح بأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مولده إيذانا بنهاية الظلم وإطفاء نار المجوسية والشرك، من هذا المعنى صحيح. لكن من ناحية الإسناد أيها الإخوان هذه أمور لا تثبت، ولذلك بما أنني أخاطب مجموعة من طلبة العلم فلا بد أن نعطي المعلومة الصحيحة الثابتة ونستغني عما سوى ذلك. فنقول من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن أمه أنها حضرت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم فلما ضربها المخاض قالت فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقعن علي، فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار. هذا الحديث أيها الإخوان شاهده الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لعبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. هذا الحديث أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. وأيضا حديث أبي هريرة يا رسول الله حدثني عن نفسك قال أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وبشرى أخي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. والسؤال أيها الإخوة الكرام لماذا التنصيص على بلاد الشام؟ ما الجواب؟ أن أرض الشام هي أرض النبوات، أرض الشام هي أرض النبوات، الله عز وجل في القرآن سماها الأرض المباركة ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أرض الشام فيها الخليل إبراهيم، أرض الشام فيها أنبياء بني إسرائيل، أرض الشام كان فيها المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هذا النور تضيء له قصور الشام دلالة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو وارث النبيين، وهو خاتم المرسلين، وأن الناس لا يحتاجون بعده إلى نبي، وأن بعثته جاءت مكملة للرسالات من قبله صلوات الله وسلامه عليه. فرسالته قد ختم الله بها الرسالات كما قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا أيها الإخوان، من إرهاصات مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من قصة أصحاب الفيل، فقد أجمع أهل السير على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد يوم الاثنين، وأجمعوا على أنه ولد في عام الفيل، يعني بعد قصة الفيل بشهور. فقد يطرح بعض الناس سؤالا يقول: ما الحكمة في أن الله عز وجل قد خذل أبرهة وجنده واستجاب دعوة عبد المطلب حين أخذ بحلقة باب الكعبة وقال: اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدا محالك، وإن تركتهم ما أرادوا فأمر ما بدالك، إلى آخر ما قال. عبد المطلب عابد وثن، وأبرهة ومن معه كانوا نصارى أهل كتاب، فكيف ينتصر عباد الوثن على أهل الكتاب؟ نقول في هذا وجهان. الوجه الأول أن أبرهة ومن معه كانوا ظالمين، والله عز وجل لا ينصر ظالما، بل يستجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. عبد المطلب ومن معه كانوا مظلومين. ثم الوجه الثاني أيها الإخوان، أن الانتقام من أبرهة، ذلك الانتقام الإلهي، حين قال ربنا جل جلاله: فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل. أبابيل جمع إبلة، أي مجاميع، مجموعة مجموعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رؤي بمكة قبلها ولا بعدها طيورا مثلها، مع كل طائر حجران، حجر في فمه وحجران في رجليه. كان الحجر يسقط على الواحد من جند أبرهة فيخرق رأسه، فيحرق جوفه حتى يخرج من دبره، فيخلص إلى الفيل تحته. يعني يمكن أن تقول أسلحة دمار شامل. يعني الحجر، يقول ابن عباس: الحجر الواحد فوق العدسة ودون الحمصة، يعني وصف حجمه بأنه أكبر من العدسة، العدسة هذه التي تؤكل، ودون الحمصة أصغر من حبة الكبكبة، وينزل على رأس الواحد، يخرق رأسه، يحرق جوفه، يخرج من دبره، يخلص إلى الفيل تحته فيقتله. أبرهة الذي كان قائدا لذلك الجيش، الله عز وجل ما أراد قتله هكذا، وإنما أراد أن يجعله عبرة للآخرين. بدأ يتزايل لحمه وتتساقط أنامله ثم أعضاؤه لم يبلغ بلاد اليمن حتى كان كالفرخ، كالفرخ كالطائر. هذا أيضا إرهاص بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإرهاصات أيها الإخوة الكرام ما ثبت في الصحيح من قول هرقل ملك الروم. هرقل هذا أصبح يوما خبيث النفس، هرقل أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك، قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. هرقل أيها الإخوة الكرام أرسل إليه نبينا صلى الله عليه وسلم كتابا مع دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. طيب من هو دحية بن خليفة الكلبي؟ كان صبوح الوجه جميل الهيئة، كان رجلا مباركا. النبي عليه الصلاة والسلام في فترة صلح الحديبية، الفترة التي ماد فيها قريشا، يعني جعل بينه وبين كفار قريش مدة، حين وضعت الحرب أوزارها، وكان مقتضى صلح الحديبية أن تضع الحرب أوزارها كم؟ 10 سنين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك، فلم يدع جبارا ولا طاغوتا ولا ملكا إلا كتب إليه يدعوه إلى الإسلام. فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر والإسكندرية، وبعث ابن الحضرمي إلى النجاشي ملك الحبشة، وهو غير النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه، كتب إلى هؤلاء يدعوهم إلى الإسلام. وكان كتابه إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم. هذا الكتاب بعث به إلى هرقل، ومثله إلى كسرى. كسرى كان أحمق غرة، بصق على الكتاب ومزقه، فمزق الله ملكه. لكن هرقل كان رجلا عاقلا، كان رجل دولة سياسيا لا يعجل، فقال انظروا هل ها هنا أحد من العرب، فأرسل زبانيته فجاءوا بأبي سفيان بن حرب في جماعة من التجار، وكان أبو سفيان إذ ذاك أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لترجمانه قل له إني سائلك عن هذا الذي يزعم أنه نبي ولا تكذب، فإن كذبتني أخبرني من معك بأنك كاذب. وكان الكذب عند العرب عيبا رغم كونهم كفارا. يقول أبو سفيان ويحكي هذا الكلام بعدما أسلم: ولم يمنعني من الكذب يوم ذاك إلا خشية أن يعهد القوم علي كذبة. الناس التجار معاه الكفار سيرجعون إلى مكة ويقولون قد كذب أبو سفيان، ولذلك ما استطاع أن يكذب. فهرقل وجه إليه أسئلة 10 محددة، ويمكن أن تكتبوها: هذا الرجل أهو ذو نسب فيكم؟ قال: نعم. هل كان في آبائه من ملك؟ قال: لا. هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: لا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته تلك؟ قال: لا. هل يغدر؟ قال: لا. ثم قال: غير أننا في مدة بيننا وبينه ما ندري ما أحدث فيها. قال أبو سفيان: ولم يمكنني أن أدخل كلمة إلا في هذا الموضع. قال: والله لينا زمن ما تعاملنا معه، الله أعلم، يمكن يكون بقى يغدر. هذه كم أسئلة؟ 5. أهو ذو نسب فيكم؟ قال: نعم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوسط القوم نسبا. هل كان في آبائه من ملك؟ قال: لا. هل قال هذا القول أحد قبله؟ هل ادعى النبوة واحد من قومه؟ قال: لا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته تلك؟ قال: لا. هل يغدر؟ قال: لا. ثم سأله هرقل، قال له: هل يدخل في دينه أشراف القوم أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. السؤال 7: هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. هل يرتد عن دينه أحد سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. هل حاربتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا وندال عليه. قال: بما يأمركم؟ قال: يقول لنا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. بعد هذه الأسئلة وهذه الأجوبة قال هرقل لأبي سفيان: هو رسول الله حقا، هو رسول الله حقا، ولئن طالت به حياة ليملكن ما تحت قدمي هاتين. وبدأ يعلل هذه النتيجة التي وصل إليها. قال له: سألتك أهو ذو نسب؟ قلت: نعم. وكذلك الأنبياء، كذلك الأنبياء. يعني أيها الإخوان، ما يبعث الله نبيا إلا وهو من علية القوم، لئلا يطعن فيه طاعن، لئلا يقول قائل بأن هذا ابن فلان أو هذا من بني فلان. لا، يبعثه من نسب لا يطعن فيه. كل الأنبياء كذلك. وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ قلت: لا. فلعله لو كان في آبائه ملك لقلنا قام يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته تلك؟ فقلت: لا. فمن كان يدع الكذب على الناس فلا يكذب على الله. وسألتك هل يغدر؟ فقلت: لا. وكذلك الأنبياء لا يغدرون. وسألتك هل يدخل في دينه أشراف القوم أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم، وكذلك أتباع الأنبياء. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت بل يزيدون. وكذلك أمر الأنبياء ما زال يزيد حتى يكون. فالشاهد من هذا الكلام أيها الإخوة الكرام أن هذه بعض الإرهاصات التي كانت دالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الإخوان، هرقل سأل أبا سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال أبو سفيان: لا. طيب، أريد شاهدا من السيرة على أن كفار قريش كانوا يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن أبا لهب نقض العهد، قال: لو تبا لك لهذا جمعتنا؟ فهذا دليل على أنهم كانوا يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. طيب، هرقل سأل أبا سفيان، قال له: هل يغدر؟ قال: لا. أريد شاهدا من السيرة على هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الغدر. لما عاقد سهيل بن عمرو على أن من جاء مسلما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بصير، النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقبله، بل أبلغ من ذلك أنه جاء ابن سهيل ابن عمرو، سهيل ابن عمرو قال له: هذا أول من أقاضيك عليه، بعدما ضربه بكلتا يديه على وجهه. يعني الأب ضرب ولده بكلتا يديه. وسيدنا عمر عمل حركة بأنه ذهب إلى ولد سهيل ومعه السيف، قال له: إنما هذا مشرك ودم أحدهم دم كلب. يعني كانوا بيقول له: يا أخي جر السيف ده وديه ضربه وريحنا من الموضوع ده. يقول عمر: لكن الرجل ظن بأبيه، ما أراد أن يقتل أباه. أيضا أيها الإخوان، من الشواهد القوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الغدر أن عثمان بن عفان في يوم الفتح رسول صلى الله عليه وسلم أراق أو أهدر دماء 14 شخصا، وكان من بينهم الحكم ابن أبي العاص، الحكم ابن أبي العاص الثقفي، وهو من بني أمية ابن عبد شمس، جماعة عثمان ابن عفان عليه من الله الرضوان. فعثمان جاء بالحكم ابن أبي العاص وطلب له الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله أمنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، قال: يا رسول الله أمنه، سكت. فلما قالها الثالثة، وعثمان ذو مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمنه. طيب، بعد ذلك لما خرج عثمان بالرجل، رسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أما كان منكم رجل رشيد حين رآني سكت أن يقوم فيضرب عنقه؟ فقالوا: يا رسول الله هل لا أومأت؟ يعني كان تعمل لنا حركة كده يعني نفهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. يعني الحركات هذه النبي ما يعملها. فهذه شواهد. السلام عليكم ورحمة الله.